الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، وأخرجه الترمذي عن الجوجزاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله: يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل الكريم، الرقيب المجيب، الواسع الحكيم، الودود المجيد، الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الأحد الفرد الصمد، القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المعطي المانع، الضار النافع، النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من محمد، أي أنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. وهذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وجوب تعظيم أسماء الله تبارك وتعالى، وأن يؤمن أو أن يؤمن المرء بهذه الأسماء وكذلك الصفات كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وألا يتعرض لها بشيء من التحريف أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل، بل الواجب أن يؤمن بها المرء كما جاءت، وأن يمرها كما وردت، معظما أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، مقرا بها، مؤمنا بها كما جاءت. وأن من لم يكن كذلك سالكا هذا المنهج وأخذ يحرف أو يعطل أو يكيف أو يمثل في هذه الأسماء العظيمة والصفات الجليلة، فإنه يكون قد ألحد في أسماء الله. والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو الميل بها والعدول عما دلت عليه، سواء بتحريف معناها أو جحدها أو كذلك تشبيهها بصفات المخلوقين أو غير ذلك. وهذا يدلنا أن الإلحاد في أسماء الله طرائق متنوعة وليس نوعا واحدا، لكن هذه الطرائق يجمعها وصف الإلحاد، فكل هذه الطرائق إلحاد في أسماء الله، مثل ما عبر ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، بمعنى أن كلا أخذ مسلك من المسالك في إلحاده بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وفي هذه الآية الكريمة التي صدر بها المصنف رحمه الله الترجمة أو جعلها عنوان للترجمة، تحذير من هذا الإلحاد من وجهين: الأول في قوله سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا فيه بيان قبح صنيعهم وشناعة فعلتهم، وأن من كان كذلك يحذر منه ويجتنب لشناعة ما صنع وقبح ما فعل. والوجه الثاني في قوله: سيجزون ما كانوا يعملون، لأن لهم عند الله سبحانه وتعالى عقوبة عظيمة أعدها جل وعلا لهم جزاء هذه الفعلة الشنيعة وهي الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وأسماء الله أعظم الأسماء وأجلها، والغلط فيها ليس كالغلط في أي اسم، ولهذا يجب على المرء أن يكون معظما لأسماء الله تبارك وتعالى، وتعظيمه لهذه الأسماء هو من توحيد الله، لأن توحيد الله تبارك وتعالى نوعان: علمي وعملي. وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى والإقرار بها وإمرارها كما جاءت هو من توحيد الله العلمي. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعلم والعمل، غايتان مقصودتان بالخلق. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا مقصود للخلق، كما أن مقصود الخلق العبادة في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله خلق الخلق للعلم والعمل. وأعظم ما يكون في باب العلم العلم بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى والإيمان بها كما جاءت، وهذا العلم أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، وأثره على العبد صلاحا واستقامة وزكاء أعظم الأثر، فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. وأورد رحمه الله تعالى نقولات عن السلف رحمهم الله في معنى الإلحاد، فذكر عن ابن عباس يلحدون يشركون، وذكر عنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وهذه النقولات تبين لنا أن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى ليس نوعا واحدا بل أنواع وطرائق مختلفة. والنقول التي جاءت عن السلف رحمهم الله في تفسير الإلحاد كلها حق في تفسير الإلحاد وبيان معناه. فمن قال يشركون أو قال أدخلوا فيها ما ليس منها أو قال سموا اللات من الإله أو قال يكذبون بها، هذا كله إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وفاعله متوعد بأعظم العقوبة كما مر معنا في قوله سيجزون ما كانوا يعملون. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. هذا فيه بيان عظيم شأن أسماء الله وعظيم شأن إحصائها، وأن من أحصاها دخل الجنة. والحديث كما نبه العلماء جملة واحدة، قول إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة جملة واحدة، ولهذا لا دلالة فيه أصلا على حصر الأسماء في هذا العدد، لا دلالة في هذا الحديث أصلا على حصر الأسماء في أسماء الله في هذا العدد 99، لأن الحديث جملة واحدة إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، ليس المراد أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، وإنما المراد أن هذا القدر من الأسماء من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، لا أن أسماء الله لا تتجاوز هذا العدد. فالحديث أصلا لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد، إضافة إلى أدلة أخرى يشير الشارح قريبا إلى شيء منها تدل على أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة مثل قول القائل إن عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، إن عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، هل يفهم من كلامه أنه لا يملك إلا هذه 99؟ لا شك أن هذا لا يفهم من كلامه، ولا يفهم من كلامه أن ما عنده من الدراهم محصور في هذا العدد، وإنما المفهوم من كلامه أن هذا العدد خصه بأنه قد أعده للصدقة، فقوله إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل جنة لا يدل أصلا على حصر الأسماء في هذا العدد، بل أكثر من ذلك، وإنما المراد أن من أحصى هذا القدر من أسماء الله دخل الجنة. والإحصاء يراد به أمورا ثلاثة: حفظ هذه الأسماء ومعرفتها، والأمر الثاني فهم معاني هذه الأسماء ومدلولاتها، والأمر الثالث التعبد لله سبحانه وتعالى بها ودعاؤه بها، كما في الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. جاء في بعض روايات الحديث عند الترمذي وغيره سرد الأسماء 99، وهذا السرد للأسماء باتفاق أهل المعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح أن يجعل من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج في الحديث. ومعنى مدرج أي أدخله بعض الرواة في الحديث، ويكون دخول هذا العدد أو هذا السرد للأسماء في الحديث كان اجتهادا من بعض الرواة، لما قرأ إن لله 99 اسما أخذ يجمعها من القرآن، ويكون بعد جمعه لها من القرآن ذكرها في روايته للحديث، ويكون أيضا عند ذكره لها نقل ذلك عن بعض أشياخه، يقول حدثنا كما جاء في بعض طرق حدثنا به بعض أشياخنا أو جمعه بعض أشياخنا، ثم بعد ذلك حذفت هذه الكلمة وأصبح ماذا؟ السرد، كأنه جزء من الحديث. لكن باتفاق أهل المعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن سرد الأسماء ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج. ومن يتأمل هذه الأسماء كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية التي جمعت، يجد أن فيها أسماء لا يصح أن تجعل من أسماء الله، على سبيل المثال المنتقم، هذا ليس من أسماء الله، ولم يأتي دليل يدل على أنه من الأسماء. وهناك أسماء واضحة أنها من أسماء الله لم تذكر في هذا الجامع، مثل الرب، اسم الله تعالى الرب ليس مذكورا في هذا السرد. وعلى كل فهذا السرد من اجتهاد بعض أهل العلم في جمع هذه الأسماء، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم عن مالك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي إنهم جمعوها من القرآن، جمعوها من القرآن أي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه.
نعم، انتبه أيها الموفق لقول النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ينبغي لمن سمعها أي هذه الدعوات العظيمات المباركات أن يتعلمها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. نقل هنا رحمه الله تعالى عن الحافظ بن كثير أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، وعرفنا أن الحديث أصلا لا يفيد حصرها في هذا العدد، لأن الحديث جملة واحدة مفيدة أن من أحصى هذا العدد دخل الجنة، لا أن أسماء الله محصورة في هذا العدد. إضافة إلى أنه قد دلت أدلة عديدة من السنة على أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، منها هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، وفيه موضع الشاهد منه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يفيد أن من أسماء الله أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، لم ينزلها في كتابه ولم يعلمها أحدا من خلقه. وكذلك من الأدلة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم لا أحصي ثناء عليك، اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا دليل على أن أسماء الله ليست محصورة، لأنه يثنى عليه بأسمائه وصفاته، قد قال أعلم الخلق به عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك من الأدلة حديث الشفاعة في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأحمد الله بمحامد يعلمني إياها بمحامد وحسن من محامده وحسن الثناء عليه، يعلمني إياها في ذلك الوقت لا أعلمها الآن. وهذا ثناء على الله بأسماء حسنى لله يعلمه الله إياها في ذلك الوقت صلوات الله وسلامه عليه. فأسماء الله ليست محصورة في هذا العدد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون أي يشركون. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العربي العدل عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر.
قال ابن نعم، هذا كله يعني حق في تفسير الإلحاد، من فسره باشتقاق المشركين لأصنامهم من أسماء الله، اللات من الإله والعزة من العزيز، أو الشرك أو التكذيب أو إدخال شيء في أسماء الله ليس منها، هذا كله إلحاد، لأن الإلحاد الميل والجور والانحراف. فمن عدل بأسماء الله عن الحق الثابت لها فهو ملحد أيا كانت طريقته في الإلحاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله تعالى: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كالإلحاد، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها.
حتى نعم، هؤلاء غلاة المتصوفة الاتحادية جعلوا كل اسم في الكون اسما لله. نعم.
حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
هذا من أشنع الإلحاد وأقبحه في أسماء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة.
تقدم معنا أن من الإلحاد فيها فيما ذكر السلف إدخال فيها ما ليس منها، يعني لو أدخل فيها اسم أو اسمين ليست من أسماء الله يكون ملحدا، فكيف من يجعل كل اسم ممدوحا في هذا الكون أو مذموما هو من أسماء الله، تعالى الله عما يقولون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله، وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام، الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة أي علفها، ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه.
وأمجد الناقة كأنه الله أعلم، وأمجد الناقة علفا يعني أوسع لها في العلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم، بأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
هذا نقله رحمه الله تعالى، نقله الشارح رحمه الله تعالى من فصل عظيم جدا في كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، تحت عنوان فائدة جليلة في أسماء الله، وذكر تحت هذه الفائدة 20 قاعدة، من أعظم ما يكون في ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. والشارح هنا نقل منها 6 قواعد، وقد أوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 20 قاعدة عظيمة جدا في كتابه بدائع الفوائد. وسبق قديما أن أفردت هذه القواعد في رسالة طبعت مستقلة، وشرحتها أيضا كاملة غير مرة في مجالس عديدة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يلحدون في أسمائه، يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة. ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه. وأخرجه الترمذي عن الجوجزاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم، الودود المجيد، الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الأحد الفرد الصمد، القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المعطي المانع، الضار النافع، النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من محمد، أي أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. وهذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وجوب تعظيم أسماء الله تبارك وتعالى، وأن يؤمن أو أن يؤمن المرء بهذه الأسماء وكذلك الصفات كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتعرض لها بشيء من التحريف أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل، بل الواجب أن يؤمن بها، أن يؤمن بها المرء كما جاءت، وأن يمرها كما وردت، معظما أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، مقرا بها، مؤمنا بها كما جاءت. وأن من لم يكن كذلك سالكا هذا المنهج وأخذ يحرف أو يعطل أو يكيف أو يمثل في هذه الأسماء العظيمة والصفات الجليلة، فإنه يكون قد ألحد في أسماء الله. والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو الميل بها والعدول عما دلت عليه، سواء بتحريف معناها أو جحدها أو كذلك تشبيهها بصفات المخلوقين أو غير ذلك. وهذا يدلنا أن الإلحاد في أسماء الله طرائق متنوعة وليس نوعا واحدا، لكن هذه الطرائق يجمعها وصف الإلحاد، فكل هذه الطرائق إلحاد في أسماء الله، مثل ما عبر ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، بمعنى أن كلا أخذ مسلك من المسالك في إلحاده بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وفي هذه الآية الكريمة التي صدر بها المصنف رحمه الله الترجمة أو جعلها عنوان للترجمة، تحذير من هذا الإلحاد من وجهين: الأول في قوله سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا فيه بيان قبح صنيعهم وشناعة فعلتهم، وأن من كان كذلك يحذر منه ويجتنب لشناعة ما صنع وقبح ما فعل. والوجه الثاني في قوله: سيجزون ما كانوا يعملون، لأن لهم عند الله سبحانه وتعالى عقوبة عظيمة أعدها جل وعلا لهم جزاء هذه الفعلة الشنيعة وهي الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وأسماء الله أعظم الأسماء وأجلها، والغلط فيها ليس كالغلط في أي اسم، ولهذا يجب على المرء أن يكون معظما لأسماء الله تبارك وتعالى، وتعظيمه لهذه الأسماء هو من توحيد الله، لأن توحيد الله تبارك وتعالى نوعان: علمي وعملي. وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى والإقرار بها وإمرارها كما جاءت هو من توحيد الله العلمي. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعلم والعمل، غايتان مقصودتان بالخلق. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا مقصود للخلق، كما أن مقصود الخلق العبادة في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق للعلم والعمل، وأعظم ما يكون في باب العلم العلم بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى والإيمان بها كما جاءت. وهذا العلم أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، وأثره على العبد صلاحا واستقامة وزكاء أعظم الأثر، فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. وأورد رحمه الله تعالى نقولات عن السلف رحمهم الله في معنى الإلحاد، فذكر عن ابن عباس: يلحدون يشركون، وذكر عنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. وهذه النقولات تبين لنا أن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى ليس نوعا واحدا، بل أنواع وطرائق مختلفة. والنقول التي جاءت عن السلف رحمهم الله في تفسير الحاد كلها حق، كلها حق، كلها حق في تفسير الحاد وبيان معناه. فمن قال يشركون أو قال أدخلوا فيها ما ليس منها أو قال سموا واللات من الإله أو قال يكذبون بها، هذا كله إلحاد، هذا كله إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وفاعله متوعد بأعظم العقوبة كما مر معنا في قوله سيجزون ما كانوا يعملون. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. هذا فيه بيان عظيم شأن أسماء الله وعظيم شأن إحصائها وأن من أحصاها دخل الجنة. والحديث كما نبه العلماء جملة واحدة، قول إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة جملة واحدة، ولهذا لا دلالة فيه أصلا على حصر الأسماء في هذا العدد، لا دلالة في هذا الحديث أصلا على حصر الأسماء في أسماء الله في هذا العدد 99، لأن الحديث جملة واحدة إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، ليس المراد أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، وإنما المراد أن هذا القدر من الأسماء من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، لا أن أسماء الله لا تتجاوز هذا العدد. فالحديث أصلا لا يدل على الحصر، حصر الأسماء في هذا العدد، إضافة إلى أدلة أخرى يشير الشارح قريبا إلى شيء منها تدل على أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة مثل قول القائل إن عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، إن عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، هل يفهم من كلامه أنه لا يملك إلا هذه 99؟ لا شك أن هذا لا يفهم من كلامه، ولا يفهم من كلامه أن ما عنده من الدراهم محصور في هذا العدد، وإنما المفهوم من كلامه أن هذا العدد خصه بأنه قد أعده للصدقة. فقوله إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة لا يدل أصلا على حصر الأسماء في هذا العدد، بل أكثر من ذلك، وإنما المراد أن من أحصى هذا القدر من أسماء الله دخل الجنة. والإحصاء يراد به أمورا ثلاثة: حفظ هذه الأسماء ومعرفتها، والأمر الثاني فهم معاني هذه الأسماء ومدلولاتها، والأمر الثالث التعبد لله سبحانه وتعالى بها ودعاؤه بها، كما في الآية الكريمة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. جاء في بعض روايات الحديث عند الترمذي وغيره سرد الأسماء 99، وهذا السرد للأسماء باتفاق أهل المعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح أن يجعل من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج في الحديث. ومعنى مدرج أي أدخله بعض الرواة في الحديث، ويكون دخول هذا العدد أو هذا السرد للأسماء في الحديث كان اجتهادا من بعض الرواة، لما قرأ إن لله 99 اسما أخذ يجمعها من القرآن، ويكون بعد جمعه لها من القرآن ذكرها في روايته للحديث، ويكون أيضا عند ذكره لها نقل ذلك عن بعض أشياخه، يقول حدثنا كما جاء في بعض طرق حدثنا به بعض أشياخنا أو جمعه بعض أشياخنا، ثم بعد ذلك حذفت هذه الكلمة وأصبح ماذا؟ السرد، كأنه جزء من الحديث. لكن باتفاق أهل المعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن سرد الأسماء ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج. ومن يتأمل هذه الأسماء كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية التي جمعت، يجد أن فيها أسماء لا يصح أن تجعل من أسماء الله، على سبيل المثال المنتقم، هذا ليس من أسماء الله، ولم يأتي دليل يدل على أنه من الأسماء. وهناك أسماء واضحة أنها من أسماء الله لم تذكر في هذا الجمع، مثل الرب، اسم الله تعالى الرب ليس مذكورا في هذا السرد. وعلى كل فهذا السرد من اجتهاد بعض أهل العلم في جمع هذه الأسماء، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم عن مالك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، جمعوها من القرآن أي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه.
نعم، انتبه أيها الموفق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ينبغي لمن سمعها، أي هذه الدعوات العظيمات المباركات، أن يتعلمها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. نقل هنا رحمه الله تعالى عن الحافظ بن كثير أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، وعرفنا أن الحديث أصلا لا يفيد حصرها في هذا العدد، لأن الحديث جملة واحدة مفيدة أن من أحصى هذا العدد دخل الجنة، لا أن أسماء الله محصورة في هذا العدد. إضافة إلى أنه قد دلت أدلة عديدة من السنة على أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، منها هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، وفيه موضع الشاهد منه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يفيد أن من أسماء الله أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، لم ينزلها في كتابه ولم يعلمها أحدا من خلقه. وكذلك من الأدلة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم لا أحصي ثناء عليك، اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا دليل على أن أسماء الله ليست محصورة، لأنه يثنى عليه بأسمائه وصفاته. قد قال: أعلم الخلق به عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك من الأدلة حديث الشفاعة في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأحمد الله بمحامد يعلمني إياها بمحامد وحسن من محامده وحسن الثناء عليه يعلمني إياها في ذلك الوقت لا أعلمها الآن. وهذا ثناء على الله بأسماء حسنى لله يعلمه الله إياها في ذلك الوقت صلوات الله وسلامه عليه. فأسماء الله ليست محصورة في هذا العدد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون أي يشركون. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العربي العدل عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر.
قال: نعم، هذا كله يعني حق في تفسير الإلحاد. من فسره باشتقاق المشركين لأصنامهم من أسماء الله، اللات من الإله والعزة من العزيز، أو الشرك أو التكذيب أو إدخال شيء في أسماء الله ليس منها، هذا كله إلحاد، لأن الإلحاد الميل والجور والانحراف. فمن عدل بأسماء الله عن الحق الثابت لها فهو ملحد أيا كانت طريقته في الإلحاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله تعالى: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها.
حتى نعم، هؤلاء غلاة المتصوفة الاتحادية جعلوا كل اسم في الكون اسما لله. نعم.
حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
هذا من أشنع الإلحاد وأقبحه في أسماء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة.
تقدم معنا أن من الإلحاد فيها فيما ذكره السلف إدخال فيها ما ليس منها، يعني لو أدخل فيها اسم أو اسمين ليست من أسماء الله يكون ملحدا. فكيف من يجعل كل اسم ممدوحا في هذا الكون أو مذموما هو من أسماء الله، تعالى الله عما يقولون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله. وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي، قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام: أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، الرابع التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام، الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة أي علفها، ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه.
وأمجد الناقة، كأنه الله أعلم، وأمجد الناقة علفا يعني أوسع لها في العلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم، بأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
هذا نقله رحمه الله تعالى، نقله الشارح رحمه الله تعالى من فصل عظيم جدا في كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تحت عنوان فائدة جليلة في أسماء الله، وذكر تحت هذه الفائدة 20 قاعدة، من أعظم ما يكون في ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. والشارح هنا نقل منها 6 قواعد، وقد أوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 20 قاعدة عظيمة جدا في كتابه بدائع الفوائد. وسبق قديما أن أفردت هذه القواعد في رسالة طبعت مستقلة، وشرحتها أيضا كاملة غير مرة في مجالس عديدة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.